بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأعمالهم وأرزاقهم وذرياتهم، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال لهذا البث المباشر، وحلقة جديدة من اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه أسئلتكم وفتاواكم، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 18. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ اللقاء بمسألة ملحة يكثر السؤال عنها، ثم نستقبل أسئلتكم وفتاواكم. في آخر لقاء كنا قد وقفنا مع مسألة من الأهمية بمكان، كان عنوانها الإسلام والشباب. تكلمنا عن منهج القرآن والسنة في الاهتمام بالشباب وتربية الشباب، وانبثقت مسألة من أخت فاضلة عن قضية الإلحاد وكيف نحمي شبابنا من قضية الإلحاد، خاصة هذا الفكر الذي أصبح ينتشر في كثير من بلاد الإسلام وعلى وسائل الاتصال الحديثة والسوشيال ميديا، بل ولهم قنوات ولهم جروبات يعلنون عن أفكارهم الضالة، ومعظم الشباب قل علمهم، وربما يفتن البعض منهم بتلك الشبهات. فكانت المسألة كيف نحفظ الشباب من فكر الإلحاد، وكنا قد أرجأنا الحديث عنها، ثم كانت العطلة وانقطع البث، وها نحن قد عدنا بفضل من الله ومنا. لكن مع العودة جدد بعض المسائل الملحة والتي من أجلها سوف نرجئ الحديث عن الفكر الإلحادي وكيفية الرد عليه لعصمة شبابنا من الانزلاق وراء الشبهات. هذه المسألة المستجدة على الساحة الآن وكلكم على علم بها وكثر السؤال عنها، هي قضية الإساءة لنبي الأمة عليه الصلاة وأزكى التسليم من بعض الدول الغربية. وهذه المسألة ليست بجديدة، بل هي قديمة قدم الرسالة والبعثة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يلقب كما تعلمون بالصادق الأمين قبل البعثة وقبل الرسالة، كان محبوبا بين قومه لرجاحة عقله وصدقه وأمانته وشرف نسبه، وكانوا يستشيرونه في أمورهم الخاصة والعامة، بل كانوا يحتفظون بأماناتهم عنده عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما بعث على سن 40 ومن الله عز وجل على البشرية بهذه النعمة العظيمة، نعمة إرسال هذا الرسول الكريم الخاتم، إذا بالذين لقبوه بالصادق الأمين هم من قالوا إنه ساحر، إنه شاعر، إنه كاهن، إنه مجنون صلى الله عليه وسلم. ده لسه بالأمس يقولون هو الصادق الأمين. سبحان الله، ما الذي جد؟ الذي جد أن الله رفع ذكره وأعلى شأنه بالرسالة، وكل صاحب نعمة محسود، كل صاحب نعمة محسود. تظهر بس عليك أي نعمة، سبحان الله، يكثر حسادك وطاعنوك ومن يسيئون إليك. لماذا؟ بعض الناس لا يحبون رؤية النعم على غيرهم، ودي مشكلة. وبدأ القرآن يدافع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي يمضي في طريق دعوته لا يلتفت، وده القضية المهمة قوي. صاحب الهدف لا ينشغل عن هدفه ببعض التفاهات التي تحيط به من طاعنيه أو من مبغضيه، ورده يكون على قدر الضرورة دون توقف عن المسير. هذا ما فعله النبي. لذلك في خلال 23 سنة فقط من عمر الدعوة والرسالة بنى أمة وأقام دولة. لو التفت النبي لكل مستهزئ ما بنى أمته، كما قال القائل: ولو أن كل كلب ألقمته حجرا لصار الصخر بإيه؟ بدينار أو بمسك. يعني مشكلة كبيرة جدا، احنا مش فاضيين كل واحد يطعن نقف بقى لا 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 لا، امضي. ردك يكون على قدر الضرورة والحاجة مع المضي في الطريق، حتى لا تنشغل عن الهدف. انت ليك هدف، هدفك أن تصل إلى ربك، هدفك أن تأخذ بيد الناس إلى رحمة الله، فإياك أن تنشغل بتلك الأتربة التي تحيط يمنة ويسرى بالدعاة إلى الله عز وجل وبأصحاب الهمم. عمه أبو لهب النبي يدعو إلى الله ويعلم التوحيد ومكارم الأخلاق، عمه يسير خلفه يقول: أنا عمه، لا تصدقوه إنه كاذب. هل التفت له النبي؟ والله أبدا، ظل يدعو الناس وما التفت له أبدا، لأنه لو التفت هينشغل عن الطريق. لذلك كثيرا ما أقول: امضي ولا تلتفت يا صاحب الهدف، امضي ولا تلتفت. فالسؤال الملح: كيف أنصر رسول الله أمام تلك الإساءات؟ ودينا شفنا النبي كيف تعامل، لم يلتفت ومضى مع إظهار دعوته ورسالته، مع الدعاء لقومه من المستهزئين: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فبنى أمة وأقام دولة، ومن فضل الله وكرمه ومنه أنه تولى الدفاع عن نبيه، فقال: إنا كفيناك المستهزئين. سواء كان الاستهزاء بقى بالقول أو بالعمل، خذها قاعدة كده: كل من آذى نبينا أو سب حبيبنا فإن الله تعالى يعاقبه في الدنيا عاجلا أو أجلا، لابد أن يعاقب، لأنه القائل: إن كفيناك المستهزئين، والقائل: إن شانئك هو الأبتر، أي المقطوع الذكر الذليل المهان. فما من أحد تطاول على جناب النبوة والرسالة إلا أهلكه الله وعاقبه الله وجعله عبرة وآية. واقرأوا التاريخ، واقرأوا التاريخ. ويمكن لعلنا إن شاء الله نعمل سلسلة في الخطب أو في الدروس بعنوان عاقبة المستهزئين بالنبي الأمين، ونجيب لك من التاريخ هؤلاء الذين استهزأوا بالنبي وسبوا النبي، وكيف عاقبهم رب النبي سبحانه جل جلاله. ودي قضية مهمة. إذن من أساء فهو مهان، لأنه يسيء إلى جناب النبوة، جناب الرسالة. فمن أجل ذلك آثرت أن أبدأ بهذه المسألة ونجعلها سلسلة بإذن الله تعالى. خلال اللقاء المفتوح نتعرف على كيفية نصرة النبي، كيف أنصر رسول الله، ودي قضية مهمة أوي. في الحقيقة هناك رسالة طيبة للدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنحاول من خلال قراءة لهذه الرسالة مع بعض التعليقات نجيب عن المسألة التي عنونت لها اللقاء، كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن نصرة النبي واجب شرعي ودين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني ربنا جعل أهل الإيمان سبب نصرة للنبي والدفاع عن النبي، فده واجب شرعي إن احنا ننصر نبينا ونذب عن عرض حبيبنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتعالوا لنجيب عن هذه المسألة، كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنبدأ التمهيد لهذه القضية ببيان أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أعظم منا من الله على البشرية، على مائدة آل عمران في الآية 64 بعد 100 الأولى. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله، لقد، شوف التوكيد بلام التوكيد وبقد التي تفيد التحقيق في بيان أن أعظم منا من الله للبشرية هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوة أعظم منا على الإطلاق على البشرية هذا النبي الأمين. أنت كمؤمن ومتبع للنبي عندما تستشعر هذا يزداد حبك للنبي ودفاعك عن النبي ونصرتك للنبي. ودي قضية مهمة أوي، يعني أهم ما يعنينا المؤمن المتبع قبل غيره. لماذا؟ لأنك أيها المؤمن المتبع لهذا النبي الكريم إذا عرفت قدر نبيك ازداد شوقك لرؤيته ومجالسته في الجنة، فإذا بك تتأسى به وتقتدي به وتتابعه وتنصره وتدافع عنه. ففي المقام الأول الذي يعنيني من كلامي عن النبي هم أهل الإيمان وأهل الاتباع، ثم يليهم غيرهم من غير المسلمين. فلا بد أن يستشعر المؤمن هذه النعمة وهذه المنة، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. عليه الصلاة والسلام، يعني أعظم شرف وأعظم منزلة يفخر بها المرء أنه أصبح عبدا من عباد الله، وأنه أصبح تابعا لخاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي منزلة عالية قوي. عشان كده دائما أقول للمسلم الفخر شيمتك أنت، اوعى تعطي الدنية من أمر دينك، لأنك عزيز قوي عند ربنا. ده ربنا جعل لك علوا وشأنا، فكيف ترضى أنت بالدنية؟ اوعى تستحي من مظاهر دينك وشعائر إسلامك، لأنك عزيز بالإسلام. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله أكبر، الأمة العجيبة دي أمة يخاطبها ربها مبينا علوها ومنزلتها. إزاي أنت تخفض من نفسك؟ أنت عزيز بإسلامك. قال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يا الله، اللي يبتغي العزة في رضاء غير المسلمين والله سيكون ذليلا. طب اللي يبتغي العزة في جمع دنيا وشهوة المال والله هيكون ذليلا. اللي يبتغي العزة في منصب أو جاه هيكون ذليلا. عزتك بإسلامك، إنك مسلم، إنك مسلم، ودي قضية مهمة أوي. فالله عز وجل يبين لي ولك أن أعظم منة امتن الله عز وجل بها على البشرية، وأعظم نعمة هي نعمة هذا النبي الأمين محمد بن عبد الله. لقد من الله على المؤمنين، مدام منة تحتاج لشكر بقى. فهل شكرنا هذه المنة؟ هو ذا السؤال. بإيماننا به وتصديقنا له وحبنا له وتقديم محبة نبينا على محبة نفوسنا، هل دافعنا عنه وعن سنته وعن طريقته عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ وده شكر النعمة. النبي نعمة عظيمة قوي، يبقى لازم نشكرها، ولا بد أن نعي قدرها. يا إخوة، أحد الصحابة مريض عندما فكر في الدار الآخرة وأنه في الجنة إن دخلها سيكون في مرتبة ودرجة أقل من درجة الأنبياء، فسوف يحرم من رؤية النبي في الجنة. مرض من أجل هذا. سيدنا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه في يوم جلس بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه النبي، وكان النبي يتعهد أصحابه، فقال له: يا ثوبان، ما لي أراك مصفر الوجه منتقعة، يعني أنت ليه مريض كده، شكلك تعبان؟ قال: يا رسول الله، لقد تذكرت الآخرة، فقلت في نفسي: إن دخلت الجنة سأكون في درجة أقل من درجة رسول الله، وأنا لا أصبر على فراقك يا رسول الله. أنا في الدنيا إذا اشتقت إليك أتيت وجلست بين يديك، فلا أصبر على فراقك، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ يا المعاني العجيبة دي في الحب يا إخوة. يمرض، والله يمرض، لما فكر بس أنه ممكن يكون بعيد عن النبي في الجنة. يا ماذا قال له النبي؟ قال له: يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر. سيدنا أنس يا إخوة يقول عن هذا الحديث: والله ما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بهذا الحديث. فإني أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. الله، يعني هكون معهم في الجنة. لأن الصحابة قدروا قدر النعمة دي، يعني غير المسلمين لما نقلوا حال الصحابة قالوا لقد رأينا الملوك والأباطرة وما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. الله، يا ما شافوش حد بيحب حد زي حب الصحابة للنبي. والله يا إخوة، ده وصل من درجة الحب أن أحدهم يشعر بالري إذا كان الري لرسول الله. تخيل بقى سيدنا الصديق مع النبي في الهجرة يقول فاشتد العطش برسول الله في الطريق بقى من مكة للمدينة، وفي صحراء مترامية حوالي قريب من 500 كيلو سفر عبر الدواب، مش سيارة مكيفة ولا طائرة مكيفة، دابة في الشمس وحرارة الشمس وقيض الرمضاء. اشتد العطش بالنبي، يقول فوجدنا راعيا فجئت بصخرة مجوفة واستحلبت شاة من الراعي وجئت باللبن لرسول الله، جاب للنبي شوية لبن. يقول فشرب النبي حتى رضيت. أبو بكر ما شربش، لكن لما النبي شرب يقول لك شرب حتى رضيت، كأني أنا اللي شربت. إيه الحب ده؟ إيه الحب ده يا إخوة؟ وصل الحال ببعضهم أنه إذا شرب شربة الماء البارد يتذكر حبه للنبي. سيدنا علي بن أبي طالب يشرب شوية مية وبعد ما يشرب يقول اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. يا في إيه؟ لأنهم قدروا هذه النعمة، عرفوا النعمة التي أزداها الله للبشرية ببعثاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فليه مصباح الحب أحيانا يكون خافتا في بعض القلوب؟ لأن تلك القلوب ما عرفت النبي حق المعرفة. لو عرفنا فعلا هنحبه قوي. والله كثيرا ما أردد أن أعداءه من الكافرين والمشركين والمعاندين والحاقدين الذي حملهم على الطعن فيه أنهم لا يعرفوه، ولو عرفوه لآمنوا به واتبعوه وأحبوه. هرقل عظيم الروم في زمن النبي لما عرف صفات النبي واستفسر عن بعض الأسئلة عن النبي قال لو كنت بين يديه لغسلت عن قدمي، ومنعه من الإسلام المنصب وقومه، لكن عرف قدره، قال لو كنت بين إيديه هغسل قدمي. الله أكبر. فلازم نعرف نبينا يا إخوة عشان يعظم حبه في قلوبنا ونقدم حبه على حب النفس التي بين الجنبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، والبعض قرأها من أنفسهم، من أنفسهم، من النفاسة والعلو، غالي قوي، حاجة نفيسة قوي. وعلى المعنى الأول من أنفسهم فهم يعرفون نسبه الطاهر، يعرفون أخلاقه وجميل شمائله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يتلو عليهم آياته، أدي وظيفة النبي. التلاوة إما أن تكون تلاوة لفظية وإما أن تكون تلاوة عملية. تلاوة لفظية تنزل الآية من القرآن على قلب النبي فيقرأها على أصحابه ويعلمهم أحكامها، دي تلاوة لفظية زي ما أنت تجلس وتمسك القرآن تقرأ، دي اسمها تلاوة. أقول لك مثلا أتلو سورة البقرة فتمسك المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وتواصل قراءة سورة البقرة، دي اسمها تلاوة لفظية. وهذه التلاوة لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فاحرص على تلاوة القرآن، لأن من أعظم الوظائف التي جاء بها خاتم الأنبياء تلاوة الآيات، تلاوة الآيات. إذا لازم تتأسى وتحرص على قراءة القرآن وتتلو القرآن. فيه التلاوة العملية، وهي تطبيق القرآن، تطبيق الآيات، العمل بالآيات. يقول لك القائل جاء فلان تلو فلان، يعني تلو، تلاه يعني جي بعد منه، يسير على خطاه ويتبع آثره. فمعنى يتلو عليهم آياته يعني يطبق القرآن تطبيقا عمليا بينهم. وده اللي فهمته أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وأجابت به على من سألها عن أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالت كان خلقه القرآن. يبقى القرآن عندي ينقسم لقسمين الآن، كتاب متلو بين صفحات المصحف، وقرآن تجسد فيه أخلاق النبي محمد. إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا اقرأ سيرة النبي. والله هتجد القرآن بكل أحكامه وبكل معاملاته وبكل قصصه وبكل عقائده تجسد في رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان خلقه القرآن. إن تكلم بالقرآن، إن سكت بالقرآن، إن تحرك بالقرآن، إن سكن بالقرآن، إن باع أو اشترى، أعطى أو أخذ، بالقرآن. حتى في ساحات الوغى والحرب والقتال كان قرآنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. في بيته مع زوجاته كان قرآنا، مع أولاده وأحفاده كان قرآنا، مع جيرانه كان قرآنا، مع أصحابه كان قرآنا، مع ضيوفه وزواره كان قرآنا، حتى مع أعدائه والله كان قرآنا. وكان يحب لهم الخير ويرجوه، أتعب نفسه لهدايتهم، وكاد أن يقتل نفسه حزنا عليهم. سبحان الله، نعمة عظيمة أوي يا إخوة، الله نعمة عظيمة أوي. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية هي التطهير، تطهير النفس من أضرانها وأقذارها وأوساخها، ودي أعظم مهمة للنبي. جاء يربي الرجال ويصنع أمة بالقرآن والسنة. العجيب هتجد هنا التزكية سبقت العلم، ويعلمهم الكتاب جد بعد التزكية، مع أن الترتيب الزماني العلم يسبق التزكية، لأن وسيلة التزكية العلم. إمتى تزكو نفسي؟ لما يكون عندي علم. طب ما عنديش علم أزكيها إزاي؟ مش هتزكو. فالمفترض يزكيهم تيجي بعد العلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ده المفترض الطبيعي، الترتيب الطبيعي، لأن العلم وسيلة، المقصد التزكية، فبنتعلم عشان التزكية. طب هنا ليه التزكية سبقت العلم؟ لبيان أهمية المقصد، وأنه مقدم على الوسيلة. يعني نحن لا نتعلم العلم إلا من أجل مقصد عظيم أوي، اللي هو إيه؟ التزكية. فقدم المقصد على الغاية لبيان، على المقصد والغاية على الوسيلة لبيان أهمية المقصد. يعني عايز يقول لك ياللي بتتعلم العلم شرعي، اعرف ان انت بتتعلم من اجل مقصد، المقصد تزكية النفس. اوعى تكون بتتعلم للجدال. ولذلك قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليجاري به العلماء، ويماري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي. وعرف الجنة يعني ريح الجنة، يعني ما يدخل الجنة. بيتعلم ليه؟ عشان يثبت للعلماء ان هو منهم. يقعد يناطح كده في العلماء بالعلم، يجيب لك مسائل كده ويقعد يتكلم ويهدر بلغة أهل المغرب الهدرة. خلاص كده ما شاء الله، ما شاء الله حافظ. في بعض الناس كده، بل وتجد أمثال هؤلاء ينسون كل فضل لمن سبق، إنه عنده مرض في النفس. درجة أن بعضهم حتى عانينا نحن في الغرب، بعض الشباب لما جينا في 2007 منذ أكثر من 12 سنة كانوا بعيدين كل البعد عن الدين، لا علم ولا فهم للمنهج ولا شيء، اتعلموا على أيدينا وجلسونا وجلسناهم وأخذنا بأيديهم على قدر المستطاع، فلما اشتد عودهم يأنف أن يقول ده أنا شيخ الشيخ سيد، يقول لك الأخ الأكبر أخونا. سبحان الله، ما الذي حدث؟ إيه اللي حصل؟ شيخك يا ابني، قول شيخي، قول شيخي اللي علمني وذكرني وأخذ بيدي وفهمني بعد ما كنت بعيد. ده أحد العوام قالها، قال والله ما عرفنا الإسلام إلا ما جالنا الشيخ سيد، عامي بسيط، واللي انت علمته وجهدت نفسك عشانه وفتحت له بيتك وخدت بإيديه ورعيته دلوقتي خلاص بقى شيخ، يعني بقول لك أخونا الأكبر. دي مشكلة خطيرة، ده مرض في النفس والله يا إخوة، الواحد بيحزن أشد الحزن. مشكلة، اوعى تنسى الفضل، الله يرضى عليك. ده إسلامنا كله بيذكرنا بالفضل وبيعلمنا حفظ الجميل. والله يا إخوة، والله يا إخوة، مقولة الإمام الشافعي دي لخصت حاجات كتير جدا جدا لمن يعي. قال الحر، يا سلام، الحر يعني السيد والشريف اللي هو منزل عالي قوي، لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة ولا ينسى فضل من علمه لفظة. يعني شوف محمد الجزائري جاب لي كوباية مية دي، لا يمكن أنسى جميله أبدا أبدا، بظهر الغيب أدعو له، والله في سجودي أدعو له، قبل نومي أدعو له. ليه؟ ده جاب لي كوباية مية، ده أكرمني وعمل لي كوباية شاي، ده في يوم دعاني على الغداء أو عشاني عنده، مش ممكن أنسى الجميل أبدا. ده كان الناس البسطاء في بلادنا كبار السن يقول لك دي احنا أكلنا في صحن واحد، عارفين الصحن يعني الطبق بلغة أهل المغرب الجميلة، الطبسي، طاجين، إيدي اتحطت مع إيديك في طبق واحد، أكلنا من طبق واحد، ده له حرمة وله حقوق، ده احنا بناكل مع بعض وبناكل في بعض. سبحان الله. فالنبي حذرنا من ده، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ما طلبه إلا ليجاري به العلماء، علمناك وبقيت ند، يا ود العلم رحم، هتفضل أنت التلميذ ويفضل الشيخ هو الشيخ حتى وإن سبقت وفقته علما. ابن القيم اللي كل كلام له قيم يظل تلميذ لمين؟ للشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لك العين ما تعلاش على الحاجب إلا في حالة واحدة، لما تصب الرمض وتورم يبقى مرض وعلة. فعجبني قوي جملة الأهل المغرب بترد هؤلاء المتطولين، يعني اللي شايفين، تقول له مش ممكن توصل، عايز تقول مش ممكن توصل للمنزلة دي إلا لما تبوس عينك. صح؟ طب هيبوس عينه إزاي ده صحيح؟ يعني كنا يعني المستحيل. سبحان الله. فيبدأ يجاري أهل العلم ويناطحهم، لا يا ابني مهلا، بدل ما تنطحهم شوف منهج السلف الصالح، يقول لك كانوا إذا التقى العالم بمن هو أعلم منه عدها غنيمة. دي غنيمة، لازم أغتنم وأتعلم وأستفيد وأسأل. وإذا التقى بمن هو دونه علمه، لقيت واحد أقل مني في العلم لازم أعلمه وأصبر عليه. وإذا التقى ما هو مثله دارسه العلم. يا إيه ده، نبدأ نتناقش ونتدارس عشان نوصل للحق. فأوعى تطلب العلم لتجاري العلماء. بعض الناس يقول له عشان أبقى، لا مش عشان تبقى، أنت بتطلب العلم عشان تزكو نفسك وتصل إلى ربك. انتبه لده، العلم له غاية ومقصد، تزكية، تزكية النفس عقديا سلوكيا أخلاقيا، وده فهم عالي شوية قوي قوي قوي، يدركه من أخلص في الطلب. إنما اللي طلب لحاجة ده حاجة تانية لا يمكن يصل. قال أو ليماري به السفهاء، شوف له كده مجموعة زي من الجهلة ويعمل عليهم عالم، ودايما يجيب شواذ العلم ومسائل كده، المهم لازم الناس تعرف ان هو عالم. يا اخي لا، الان في مجلس اكل كل واشرب واسكت، بنعمل جريل يشوي وكل وهات وكل، لا ازاي العالم موجود؟ لازم كده تلاقي راسه الطل كده، الناس بتاكل وده عمال ويقايس، ما اهدى اهدى، كل 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 واشرب كل، الله يهديك. فيجي مثلا مع بعض المجلس يبدا عايز يماري الجهلة وكذا ويتطاول ويناظر، ومهمة كله الغلبة، والمهم الناس تقول إن هو عنده علم. هيقول والله يا أخي، وهو ده حظك في الدنيا ولا حظ لك في الآخر، مش النبي قال كده؟ لقد تعلمت ليقال عالم، وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم والعياذ بالله رب العالمين. أو ليصرف وجوه الناس إليه عشان الناس تنظر له بقى عنده علم وعنده. أخطر حاجة إخوة في طلب العلم هذه، عشان كده كثيرا ما أقول السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. السنابل الفارغة، سنبلة القمح دي اللي في الغيط في الأرض الزراعية، الناس المزارعين يعرفوها، لما تكون فارغة ما فيهاش حبوب ولا خير تلاقيها واقفة فوق صح، وبتشوك بنت الإيه، ما هي فاضية ما عندهاش حاجة. السنبلة المليانة بالخير نايمة على الأرض تحت خالص مليانة، هاتها اللي تحت دي اللي مليانة. وده الفارق بين العالم والجاهل، الجاهل واقف لك كده يشوكك وطلع لك دايما كده، العالم ما تحسش بيه من تواضعه، من إذا أحتيج إليه وجدناه، وإلا خلاص. النبي قال عن هؤلاء إيه؟ لا يجد عرف الجنة، نسأل الله السلام. يبقى إذا طلب العلم له غاية إخوة، تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس وتطهير النفس من الأضران. رضي الله عن سفيان الثوري إمام المحدثين وأمير المحدثين في زمانه، بيتكلم عن أمه التي ربته على طلب العلم، يقول قالت لي أمي وأنا صغير يا سفيان اذهب وحصل حديث رسول الله، روح هات السنة، سنة النبي طبعا بعد ما خد القرآن، ثم خذ 10 من الأحاديث وقف وانظر إلى نفسك هل أثمرت فيك، فإن أثمرت فواصل الطلب، وإلا فلا تطلب حديث رسول الله. تقول لي يا ابني روح اتعلم الحديث، احفظ 10 أحاديث من المحدث، وبعد كده قف مع نفسك واسألها الحديث ده اللي النبي قال فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أثمر فيك حاجة؟ ظبط نيتك ومقصدك؟ خلى قلبك لله وعملك لله وضبط أمورك من حيث الإخلاص؟ أيوة، واصل الطلب. لا لسه برائي، بس اوعى تتعلم، ارجع لأنها تروح في داهية، لأن علم بلا عمل شجرة بلا ثمر وهلاك، ابعد. عشان كده أصبح أمير المؤمنين في الحديث، ليه؟ لأنه أخذ العلم والعمل معا. العلم أثمر تزكية. فنقول سفيان الثوري رضي الله عنه، وكان يقول عن نفسه: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، لأنه كان فقيرا جدا، وكان في زمانهم المناصب والجاه للعلماء فقط، مش زي زماننا احنا الآيات اتعكست، المناصب للفجرة دلوقتي والمفسدين. الواد بتاع المهرجانات المغني الفاسد الضايع عنده ملايين ومليانة، والمعلم اللي بيعلم الناس الخير مش لاقي ياكل، لاعب الكرة عيل عنده 18 سنة ثروته يعني ما يشتري بلد عشان رجله خلاص كده. وتلاقي العالم، فالآيات اتعكست دلوقتي يعني، ها الراقصين والراقصات والمغنين هم دول نجوم، نجوم المجتمعات دلوقتي، وللأسف هم دول اللي بيكرموا في بلاد المسلمين دلوقتي إلا من رحم ربي وعصى. لما تتكرم راقصة على أنها أم مثالية، يعني عايزة تاني بقى، وممثلة مفسدة يدوها مش عارف بتاع اسمه ايه بتاع النبي اللي بيقوله في السعودية ده، يكرموها يدوها مش عارف ايه واد انت هو. المهم يعني النوت النبوة حاجة كده عاملينها يعني خاصة بالنبي يعني زي نشان او كده، بيكرموها بيه براقصة ممثلة. تخيل وصلنا لفين. وممثلة تانية قال بيكرموها في جامعة من جامعات بعض بلاد الإسلام، جامعة اللي يدوها دكتوراه فخرية واللي يكرمها مش عارف فيه علم ايه، دي راقصة. والعلماء نسأل الله السلامة، انتوا عارفين يعني. انما في الأزمنة الفاضلة كان العالم له قدر وله منزلة، ولا ينال المنصب العالي والجاه إلا العلماء. فيقول سفيان: فكنت فقيرا فطلبت العلم لعلي أن أنال القضاء. دلوقتي القضاء أي حد بيروح القضاء عاديا بالرشوة ماشي. طب اللي بيدفع رشوة ده عشان يخش سلك النيابة ده، هل ده يؤتمن على الحكم بين الناس؟ ده يؤتمن؟ لا يؤتمن. بقت بالوسائط والرشا والمحسوبيات والكفاءات أبعده. فلما نرجع للمنهج ويتصدر الكفاءات عندها ستنصر الأمة، والله ستنصر الأمة. فدي قضايا مهمة وخطيرة جدا جدا يا إخوة. فيقول سفيان: فتعلمت العلم لعلي أنال منصب القضاء أو الفتوى. يقول: فلما تعلمنا العلم أبى العلم إلا أن يكون لله. لما تمكن في العلم جاله منصب القضاء ورفضه، جات له كل منصب ورفض كله وتفرغ للعلم فقط. العلم كده ياخد ما يكون صاحبه صادقا في الطلب وفعلا هو علم، علم نافع، هيثمر ايه؟ تزكية للنفس، تزكية للنفس. لذا قدم هنا التزكية وهي الغاية على الوسيلة وهي العلم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب يعني القرآن، الحكمة يعني السنة. الحكمة اللي هي ايه؟ السنة. ادي وظيفة النبي، يعلمنا القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا بيعبدوا الحجر والوثن، كانوا بيعبدوا الشمس والقمر والنجوم، كانوا بيعبدوا الحيوانات والطيور، كانوا بيعبدوا البشر. فجه النبي خلى العبودية لرب البشر، يبقى خرج البشرية من الضلال الواضح البين إلى الهداية ونور اليقين. منا عظيمة أوي يا إخوة، منا عظيمة أوي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاللي بيسيئون له وبيسيئون لنبي، دي أعظم نعمة وأعظم منا، سبحان الله. يعني المصنف هنا كاتب بعض الكلمات الرقيقة الجميلة، يقول: ولئن كان نبي الله عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، فقد أحيا هو عليه الصلاة وأزكى التسليم أمما من البشر من العرب والعجم يتبعه قريب من 2 مليار، صح؟ إنما ما كانش عنده واتس أب ولا فيسبوك ولا السوشيال ميديا، صح؟ عشان يجيب دلوقتي اللي بيجيب 100,000 مشاهدة في يقول لك ده وبيدوله فلوس من اليوتيوب، صح؟ النبي كان في بيئة لا فيها وسائل اتصال حديثة ولا شيء، يتبعه اليوم قريب من 2 مليار مسلم. ليه؟ لأنه نبي خاتم، والذي بلغ هو الرب الخالق جل جلاله. ودينه هو الحق، ولا يقبل من أحد غيره أبدا. يقول المصنف: كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا كالشمس في كبد السماء، وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، صلى الله عليه وسلم. فهو البدر في تمامه، وهو السراج المنير الذي أضاء الله به الكون، عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب من كفر به؟ كفر بجميع الأنبياء والرسل. يا عم الشيخ، يعني اللي كذب النبي محمد كذب كل، والله العظيم كذب كل الرسل. اللي كذب النبي كذب عيسى وكذب موسى، كذب إبراهيم وكذب نوحا وكذب آدم وكذب جميع الأنبياء. الدليل قال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، سورة الفرقان آية 37. طب هم قوم نوح جالهم كم رسول؟ رسول واحد بس، نوح بس، صح؟ مش هو نوح بس اللي جالهم وده أول رسول للبشرية؟ ده القرآن بيقول: وقوم نوح لما كذبوا الرسل. هم كذبوا رسولا واحدا. أيوة، من كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل، ولا إيمان له. الله أكبر، الله أكبر. واللي يكذب الأنبياء والرسل أو يسب نبينا فالله عز وجل يعاقبه في الدنيا عاجلا أو آجلا. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. خلاص، عذاب إيش؟ مهين. أو الله العظيم يا إخوة، من سب النبي عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وانتقم الله لنبيه سبحانه جل جلاله. وطبعا كل أذية باس أكد قولية أو فعلية. نعم. أبو لهب لما قال للنبي: تبا لك يا محمد سائر اليوم، يعني موتا وهلاكا، بيسب النبي وده عمه، أنزل الله قرآنا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مس. عارفين أبو لهب مات إزاي يا إخوة؟ طبعا هو مات بعد السورة دي ب10 سنين. مات بمرض اسمه العدسة، عامل زي الطاعون كده، حبوب بتطفح في الجلد، وده كان وباء، لدرجة لما مات أولاده خافوا من القرب منه وتركوه في البيت أياما حتى أنتنا وجيف. الناس لموهم، يعني سايبينه ازاي كده أبوكم أنتن في بيتكم؟ طب ادفنوه. نقلوه بالأخشاب ورشوا عليه الماء من بعيد وألقوه في حفرة وردبوه من بعيد بالحجارة، جزاء وفاقا، لأنه سب النبي. سب مين؟ سب النبي، فانتقم الله منه. بقى الله عز وجل حذر أهل الإيمان أن يتقدموا على النبي بقول أو بفعل أو حتى ترفع الأصوات في حضرته حيا وعند قبره بعد موته ومع سنته إلى قيام الساعة. الله أكبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا رفع الصوت على مقام النبوة يحبط العمل، فما بالنا بالسب أو السخرية. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر عندما سمع رجلين في مسجد النبي ترتفع أصواتهما بالقرب من قبر رسول الله، فقال لهما عمر: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: والله لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. فإن الأدب مع رسول الله يكون في حياته وبعد مماته، فلا ترفعوا أصواتكم عند مقامي عليه الصلاة والسلام. إيه الأدب دائخ؟ أدب. وقال تعالى: إن كفيناك المستهزئين. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. أهل مكة مكروا بالنبي صح؟ ورادوا قتله أو نفيه أو سجنه، فهل تمكنوا منه؟ الجواب: لا، نصره الله ومكن الله له. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إما يسجنوك أو يقتلوك أو يطردوك من مكة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نصر الله نبيه وأعاده بعد الهجرة فاتحا عزيزا، وتحولت مكة إلى دار سلم بعد أن كانت دار حرب، وأعز الله نبيه. ده تمهيد عن منزلة النبوة وجناب النبوة. الدرس القادم إن شاء الله هنقف مع قضية النبوة والرسالة عشان نعرف قدر النبي ونعرف خصائص الأنبياء وصفات الرسل، عشان نكون على بينة، لأن كما ذكرت أن من يسيئون يجهلون قدره ولا يعرفونه، فلو عرفوه لا أحبوه. فإن شاء الله إن قدر بقاء هنقف مع قضية النبوة والرسالة وصفات الأنبياء والرسل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.